الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في لقاء جديد من التشيع تحت المجهر. وفي هذا اللقاء نستعرض من خلال نقدنا لما يسمى بالمذهب الجعفري، والذي تعرضنا فيه لنقد أصول الدين عند الشيعة، وتكلمنا عن الأصل الأول وهو كتاب الله عز وجل أصول التشريع، ثم السنة، وتكلمنا في مفهوم السنة، وأيضا في مرويات الصحابة وكيف ينظر الشيعة إلى الصحابة ومرويات الصحابة. في حلقة اليوم بإذن الله سوف نتناول كتب الحديث عند الشيعة بإذن الله، وذلك بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا مرحبا، حياكم الله.
أهلا بحضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحور الثالث في حديثنا عن السنة عند الشيعة هو كتب الحديث عند الشيعة. المقصود من تسليط الضوء على كتب الحديث، نريد أن نتبين هذه الكتب ما هو منهجها في الرواية، هل ما تضمنته هو صحيح، ما هو حال الرجال الذين ذكروا في هذه الأسانيد. وأذكر الأخوة المشاهدين بأننا كما قلنا في أكثر حلقة، الشريحة المستهدفة في هذه الحلقات فريقان: الفريق الأول عقلاء الشيعة، لنحرك في عقولهم هذا لينظروا في التراث الذي بين يديهم، والفريق الثاني وهو الأهم الذين ينادون بأن المذهب الجعفري مذهب خامس، لنقول لهم تعالوا وانظروا في كتب الحديث عند الشيعة. لا تظن أن هذه الكتب كالبخاري ومسلم رجالها ثقات واعتنوا برواتها وبحث الأئمة في الجرح والتعديل. تعالوا وانظروا إلى هذه الكتب ثم قولوا بعد ذلك هل هي مذهب خامس أو غير ذلك. كتب الحديث عند الشيعة الحقيقة هي كثيرة، لكن الكتب المعتمدة والتي يصرح الشيعة بأنها صحيحة وأن مدار الأحكام عليها هي تقريبا يمكن أن نقول 8 كتب. ويمكن أن نجعل هذه الكتب 8 رباعيتين. الرباعية الأولى هي التي وجدت في العصر البويهي، الكتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 الهجرة، كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق والمتوفى سنة 381 الهجرة، وكتاب تهذيب الأحكام والاستبصار وكلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي الملقب عندهم بشيخ الطائف المتوفى سنة 460 الهجرة. هذه الكتب الأربعة لا أعلم شيعيا لا يقول بأنها ثقة وأن هذه الكتب مصادر موثوقة.
الكتب المعتبرة عندهم
هذه الأربعة معتبرة عندهم ولا يناقش في أحد، هي كالبخاري ومسلم عندنا أهل السنة. ويقول الفيض الكاشاري إن مدار الأحكام اليوم على هذه الأصول الأربعة، ولا نريد أن نستطرد كلام علماء لأن هذا مشهور عندهم ولا يناقش في أحد. هناك بعد فترة من الزمن في مجيء الصفويين في الدولة الصفوية ظهرت كتب أربعة أخرى، هي أيضا كتب روايات أحاديث وموثوقة عند الشيعة، كتاب الوافي لمحمد بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني والمتوفى سنة 1091 للهجرة، وكتاب بحار الأنوار لمحمد بن باقر المجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة، وكتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وكتاب مستدرك الوسائل للطبرسي لحسين الطبرسي المتوفى سنة 1320 للهجرة. هذه الكتب الأربع أيضا كتب روايات موثوقة وتعتبر تتمة ومكملة للكتب الأربعة. يمكن أن نقول هذه الكتب 8 من المصادر الحديثية عند الشيعة. نظرة عامة على هذه الكتب ونناقش ما جاء فيها. أولا، هذه الكتب ظهرت في عصرين كان الحكم فيها شيعيا، الكتب الأربعة في زمن الدولة الصفوية البويهية
والأخرى البويهية،
والكتب الأربعة الثانية في زمن الدولة الصفوية. هنا معنى بعيد أريد أن أصل إليه وأن ينتبه إليه الأخوة المشاهدون، أن التشيع وبشكل عام المذاهب الضالة والمنحرفة لا يمكن أن تنتشر وأن تظهر إلا في ظل وجود غطاء سياسي يسمح لها،
بيئة
سياسية تسمح لها. لأن الفكر إذا كان سيعتمد على الكذب وعلى التضليل وعلى الاتهامات كما هو عند الشيعة وكما هو معروف، يعني مثل ما قال ابن تيمية وكثير العلماء، يعني لم نعرف أحد أكذب من الشيعة، هذا لا يمكن أن يوجد في ظل جماعة سياسية، لن أقول مستبدة كما يزعمون الأمويين، لا، ولكن في ظل جماعة سياسية تقمع الكذب. ولذلك التشيع أول مرة يظهر فيها بقوة كان في زمن البوهيين عندما استلم الحكم في العراق وإيران، ثم جاء وتجدد في زمن الصفويين، وبعد القضاء على الصفويين كاد التشيع أن ينتهي، كما يقول أحد كتاب الشيعة الذي اهتدى إلى الإسلام أظن الحسين الموسوي في كتاب له الحركة التصحيحية أو التصحيح في التشيع، يقول كاد التشيع أن ينتهي، ثم جاء بعد ذلك مع مجيء الخميني وثورته فانتشر التشيع من جديد.
موسى الموسوي.
فالقصد من ذلك ليربط الأخ المشاهد ظهور هذه الكتب في هذا الزمن السياسي.
نعم.
وهذا ميدان بحث طويل، لكن فقط أشرت إليه إشارة. أريد أشرت إليه إشارة وليربط لماذا ظهرت هذه الكتب في هذا الزمن،
في هذه العصور،
في هذه العصور الآن الموجودة.
نعم.
إذن هناك عامل سياسي، يعني هذا المعنى الذي أريده، هناك عامل سياسي يريد أن يظهر هذه الروايات وأن يأتي بها، ولا مانع أن لو كذب ولو ادعى ولا غير ذلك. نعم.
فالبيئة تساعد على ذلك،
البيئة تساعد على ذلك والنظام يساعد على ذلك. الأمر الآخر، هذه الكتب اسمها كتب حديث، وطبعا الحديث بالمفهوم الشيعي وليس بالمفهوم السني الذي قلنا معنى الحديث كما هو في أو في الحلقة الأولى من هذا المحور، ما نقل عن المعصوم، وقد يكون المعصوم نبيا صلى الله عليه وسلم وقد يكون إماما، فليس فلا يأتين مثلا بعض أحبابنا أهل السنة ويقول لك كتب حديث فيظن أن ما في هذه الكتب كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. من يقرأ في الكافي أو في أي كتب من هذه الكتب الحديث قد لا تكون نسبة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ربما 1% في أحسن أحوالها، وربما قد لا تصل إلى هذه النسبة. 90% من مرويات هذه الكتب عن جعفر الصادق.
حتى النسبة لأصحاب القصة ضعيفة برضو،
جعفر الصادق 90% تقريبا،
النصف الثاني من الأئمة.
نعم. وتقريبا أقل، يعني قليل في أحيانا شيء عن أبيه محمد الباقر وحيانا عن ابنه موسى، لكن 90% عن جعفر، وشيء يسير عن أمير المؤمنين، وأنذر من النذر اليسير عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد. فأين هي إذن، يعني هذا الذي نقول هذا حديث، هذا تراث، يعني المفترض أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دائما الشيعة عندما يختلقون الفكرة ويظهر عوارها يختلقون كذبة تغطي عليها. وهذا منهج يعني ربما يخصص له حلقة، أن عقائد الشيعة كذبات متولدة من كذبات،
حلقات
متفرقة. فعندما أرادوا أن يهدموا السنة بطعنهم في الصحابة، ما عاد من شيء موجود في السنة إلا النذر اليسير. انتقلوا وقالوا السنة هي كلام الإمام، كلام الإمام، وأن كلام الإمام مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت لهم لكن جعفر الصادق لا يقول قال عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه، قالوا لك ولكن كلام الإمام ككلام النبي عليه الصلاة والسلام.
أبي حديث جدي.
نعم.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
فإذا هذه الأحد الكتب لا تحوي 1% في أحسن أحواله عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي كلها كلام لي جعفر الصادق. الأمر الآخر، هذه الكتب لو نظرنا إليها ونظرنا في كلام العلماء عنها، كلام الشيعة أقصد، علماء الشيعة، يظهر بوضوح أن هذه الكتب تمرت في مراحل كذب ودس وزيادات، وهذا يجعل الثقة تفقد في هذه الكتب. فمثلا كتاب الطبرسي مستدرك الوسائل، هذا الكتاب الذي تقريبا يعتبر من المتأخرين، يعني الطبرسي 1320 توفي فيها، في كتابه هذا ذكر 23,000 رواية، 23,000 رواية إن لم يكن كلها جلها لم يسبق إليها. طيب الطبرسي مات 1320، يعني 1300 سنة الأمة لم تسمع بهذه الروايات
طبعا عقلا،
أين كانت؟
ما ينفعش،
أين كانت هذه الروايات؟
كانوا قبلهم في الدولة البويهية، أين كانت أيضا هذه الروايات؟
كيف
على اعتبار أنه جاء من ضمن الكتب الثمانية اللي أتت في الدولة الصفوية؟
جيد. الكتب التي قبله مثلا الكافي، نعم. الكافي الذي سمي الكافي الذي سمي الكافي لأن المهدي عرض عليه كتاب الكافي كما يقولون إنه الكافي تبعنا الكليني أخذ عطى كتاب الكافي لأحد سفراء المهدي وقال خذه للمهدي المنتظر، والمهدي في سردابه قرأ الكافي وقال هذا كافي لشيعتنا مع أن الكافي نفسه ما في حوالي يعني أقل من هذا العدد بكثير جدا، فكيف فاتت هذه الروايات؟ ثم يعني
الكافي للاستبصار تهذيب الأحكام من لا يحضر الفقير، هذه الكتب لم تحوي يعني جاءت لم تكن فيها هذه الروايات،
لم تكن هذه الروايات، فكيف تفوت كل هذه المدة؟ ثم مثلا الطوسي في كتابه الذي ألفه وهو كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار هو يقول عنه لم يفتني من الروايات إلا النذر اليسير، وقال يعني عن هذا عن, عن عن الذي ذكره لم يفت إلا النذر اليسير. يعني هل نقول النذر اليسير يكون 23 في الرواية؟
لا طبعا.
يعني فإذا هنا لنا أن نتساءل يعني هذا العدد الجم الهائل الذي لم يظهر إلا في هذا القرن قرينة واضحة جدا أن هذه الروايات
موضوع
مختلقة مكذوبة. هذه واحدة. ثانيا كتاب تهذيب الأحكام والطوسي اللي هو قبل قليل كان يتكلم أنه يعني لم يفت إلا النذر اليسير، أحاديثه 13950 قول 14000 رواية كما قال آغا بزرك الطهراني وكما قال محسن العاملي في عين الشيعة. يعني آغا بزرك الطهراني ومحسن العاملي قالوا أحاديث الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام تبلغ 13950 حديث، في حين الطوسي نفسه في كتابه عدة الأصول قال بأن أحاديث كتابي أكثر من 5000 تزيد على 5000 بهذه العبارة،
يعني فرق شاسع،
تزيد على 5000 يعني خلها تزيد 100 200
من 5000 إلى
13,750
يعني أكثر من الضعف، يعني
أكثر من الضعف يعني هو قال تزيد على 5000 100 200 300 400 500 خلي 6000، فأين هي 6000 الأخرى؟ يعني هو يقول كتابي فيه 6000 أو تزيد على 5000، يأتيك آغا محسن العاملي والثاني آغا بزرق طريق يقول لك 13,750 طب هذه الزيادات أين جاءت؟ إذا كان الرجل يقول عن كتابه فهذا أكبر دليل إنه فيه مكذوبة. هذه ثانية. ثالثا كتاب الكافي يقول عنه حسين حيدر الملقب بالثقة المتوفى سنة 1076 للهجرة قال إن كتاب الكافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأمة، يعني كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا 50 كتاب. يقول الطوسي صاحب كتاب تهذيب الأحكام المتوفى سنة 460 كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا.
أكيد هقول أقل طبعا. كنت أسأل لك أقل من النص يعني.
طيب الطوسي 460 قال 30، حسين الحيدر 1076 قال 50، يعني زاد 20 كتاب. وطبعا كتاب تحت باب يعني كتاب كذا
بعد 100 سنة أخرى تلاقي العدد ده زاد أكثر يعني.
يعني الكتاب ده تحت باب كذا باب كذا والباب تحت كذا رواية، يعني أنت الآن أمامك 20 كتاب يعني زيادة مئات الأحاديث. طيب أيهما الصدق؟ وكل واحد يقول لك هذا معه أسانيد متصلة بالكتاب، يعني هذا يقول حسين حيدر من أسانيد متصلة ويقول الطوسي أخبرنا بجميع رواياته الشيوخ. طيب هذه 20 كتاب كيف زادت؟ من أين جاءت؟ إذن هذه كنظرة عامة تشعرك أن هذه
الكتب كنت أظل المهدي الكافي كافي لشاعتنا، يعني وقت ما يحب يحط روايات يحطه فكافي يعني. أي حاجة عايزها موجودة فعلا يعني في كل حاجة،
يعني وكأنه
أنواع المأكولات والمشروبات وألوان الأحذية وإلى آخره من روايات
يعني عجيبة. يعني هذه النظرة السريعة بشكل عام تنزع الثقة من القلب في الكتب. نحن عندنا البخاري ومسلم، من ألف البخاري إلى اليوم ما زاد حرف. ممكن يكون عندنا اختلاف حركة
كلمة،
أما ما زاد عندنا حديث واحد ولا نقص حديث واحد ولا زاد رواية. أما هنا من 13000 من 5000 إلى 13000 وكذا، هذه الزيادات مرعبة وتشعر بفقد الثقة. هذا كانت يعني تناقض
تشعر ولا تؤكد أن هذه مختلقة يعني.
يعني أنا أتناطف العبارة أقول تشعر ولكن هي في الحقيقة يعني دليل واضح وبرهان. مثلا مؤلف كتاب يقول لك أنا اليوم أقول ألفت كتاب في 6000 رواية، بعد كذا سنة بيجي واحد بيقول عن كتابي في 13000
فإذا يعني أزيد من الضعف،
أزيد من الذي ألفه. صح. وهذا مثال الكافي قبله الذي قبله، فهذه أدلة واضحة على وجود اختلاق، وجود كذب. وسنأتي فيما بعد لنقول أن الكذب منتشر في رواة الشيعة. أمر آخر، نظرة عاجلة أيضا على هذه الكتب. هذه الكتب عندما ننظر في مضامينها نجد تناقضا عجيبا في مروياتها. التناقض بالكتاب نفسه، نفس الكتاب تجد في تناقض، وهذا التناقض انتبه إليه كثير من علماء الشيعة. حتى الطوسي مثلا يتألم لما آلت إليه هذه الروايات، حتى أقول لا، يعني يقول لا تجد رواية إلا وتجد ما يناقضها. والفيض الكاشان أيضا يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30. طبعا هنا ليس الاختلاف من باب اختلاف الأحكام الفقهية، وحتى هذه الروايات
كان ناقض ويضاد.
نعم.
يعني قال في مقدمة تهذيب الأحكام يعني.
نعم.
وغيرهم كثير. بفعل هذه نقطة مهمة جدا دكتور أيمن، يعني إذا كان هذا الكلام باعتراف علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة.
بالضبط.
ألا يجعل هذا يعني الأمر أن الشيعة يبدأوا يلتفتوا ويبحثون عن الحق في حقيقة
وهذا
ما يسمى بهذا المذهب؟
وهذا نحن ما نريده، نريد أن ننبه عقلاء الشيعة تعالوا واسمعوا. لذلك حتى يعني هذا نفسه الطوسي الذي تألم يقول لك وكان من أعظم الطعون على مذهبهم وتسبب بترك بعض الشيعة للمذهب. يعني هذه النقطة قلت تسبب لترك بعض الشيعة، وشيء طبيعي. وهذا التناقض بالمناسبة ليس في تناقض بحديث الأحكام، حتى نقول في عام وخاص وفي ناس ومنسو، تناقض في باب العقيدة التي لا تقبل إلا رأيا واحدا. وسأكتفي بمثال واحد لنعرضه على المشاهدين ليتنبوا إلى هذا التناقض. ومن أصح كتبه اللي هو الكافي، يقول الكافي الكليني في كتابه الكافي باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. تحت هذا الباب يسوق عدة روايات. من هذه الروايات يقول عن عبد أبي عبد الله إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ثم مكث هنية فرى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل. هذا الحديث يقفنا وقفات، لكن المعنى الذي نريد أن نأخذه يفهم من هذا الحديث أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون إلى غير ذلك. والبعد منه أيضا في باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. يقول عن أبي عبد الله قال أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس بحجة لله على عباده. إذا هذا الباب والذي قبله وتحت كل باب في روايات يفهم منه أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى سيموتون. طيب هذه عقيدة. ننتقل إلى باب آخر. نجد يقول باب نادر في ذكر الغيب، قال خرج إلينا جعفر مغضبا فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب.
تناقض.
ما يعلم الغيب إلا الله.
نعم.
لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في بيوت داره. في أي بيوت داره؟
لا يعلم مكانها. نعم.
طيب لا يعلم مكان جاريتي.
هنا تناقض.
طيب أيهما
في نفس الكتاب؟
في نفس الكتاب.
نعم.
وعن نفس الإمام. نعم. وفي عقيدة.
مسألة عقائدية.
عقائدية. نعم. ليست قضية وضوء ولا
صحيح.
قضية عقائدية. طيب يعلم الغيب ولا لا يعلم؟ هل كان يعرف متى سيموت وكان يعرف ما كان وما سيكون؟ الباب لا يعرف جاريته أين هي.
ولو كان من عندي غير الله
لوجد فيه اختلافا كثيرا.
اسمح لي نأخذ فاصل.
فضل.
شكرا. ما نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بك دكتور أيمن مرة أخرى. أنت يعني الحديث اليوم عن موضوع هام جدا. إذا هناك تناقض حتى في الباب الواحد أو في الكتاب الواحد. تناقض حتى عقائدي،
تناقض في العقائد. ونحن طبعا اكتفينا بهذا المثال. الخلاصة التي نأخذها من هذا المثال كيف أنه قال هنا يعلم ما كان يكون، وكيف قال هنا
يعلم ما كان جاري. أين اكتفى؟
طبعا هذه الحديث نفسها فيها تناقضات أخرى ويعني لا أريد أن أفوتها هكذا، لكن نستغلها لكي نحرك العقل أشياء في ذلك. طيب الذي يقول أنه الإمام لا يكون إماما حتى يعرف متى سيموت، معنى ذلك الحسين كان يعرف نفسه سيموت في كربلاء. طيب ذهب إلى كربلاء لماذا؟ أليس كان من الأولى أن يعني لا يذهب وإذا يعرف أن القضية فاشلة سيجيبونك برواية ويقولون إن النصر نزل في كربلاء حتى كان ما بين السماء والأرض، فخير الحسين بين النصر وبين لقاء الله فاختار لقاء الله
مثلا.
وهذا الكلام هل هو مسألة خاصة فيه؟
وانتصر الدم على السيف،
هل هو مسألة نعم مسألة خاصة فيه حتى يختار؟ هذه مسألة أمة، مسألة الدين إلى غير ذلك. أو تناقضات إنه
والحسن عندما مات مسموما كل إما عندهم ماتوا إما مقتول أو مسموم،
وهو يعلم
يعني من بروايتهم
نعم يعلم
إذا مسؤول. كان يعلم وشرب السم
مات منتحرا،
هذا انتحار ولا شو؟
انتحار يعلم أن السم هذا انتحار
نعم
مثلا. وقضية أنه تأمل هذه الرواية يعني لا أريد أن أفوتها من يدي وإن كانت هي خارج الحديث.
تفضل.
طيب يقول لك جعفر الصادق الذي يقول إني لا أعلم علم ما يكون وما كان وما يكون وما في الأرض وفي السماوات، فسكت هنيهة فرأى أنه قد كبر على ما سمع فقال أعلمه من كتاب الله. هذه الرواية تصور لك أن جعفر حس أن من حوله
يعني حتى يتقبلوا الموقف
أو كذبوه فأراد أن يلطف الجو قال أعلمه من كتاب الله. طيب لماذا يلطف الجو؟ هي القضية يعني التكذيب، أليس في كتاب آخر؟ هذا أيضا من التناقض. في باب آخر عند الكوليني يقول إن الأئمة يعلمون العلم عن الله مباشرة، وذكر يوم الجمعة كيف تصعد روح الوصي إلى السماء وتجتمع مع الله عز وجل وعلمه. فكيف يقول كيف يقولون أخذناه من كتاب الله، وهناك يقول أخذناه عن الله مشافهة؟ طب هو عن الله ولا من كتاب الله؟
لا هو تناقضات كثيرة
هذه
يعني.
تناقضات. فإذا نكتفي بهذه النقطة فعلا أن تناقضات. الخلاصة التي سنصل إليها أن هذه الكتب الأدلة والبراهين واضحة على أنها كذب واختلاق وتأليف من أصحابها، وهذا ما صرح به علماؤهم.
نعم.
عندما يقول مثلا الشريف المرتضى في أحد كتبه يقول دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا، دعنا من مصنفات، هذا في كتاب رسائل الشريف، دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا، فما في أولئك محتج ولا من يعرف الحجة ولا كتبهم موضوع للاحتجاج.
أما اللي فيها مضبوط على كده؟
فإذا كانت هذه يعني ليست صحيحة ولا موضوع للاحتجاج،
ومين اللي يقول؟ الشريف المرتضى.
شريف المرتضى هو نفسه. ويقول لك فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا، إذا كان هذا ووصل إلى قناعة أن الكذب. إضافة إلى أن هناك اعتراف واضح وصريح عند الشيعة أن جعفر الصادق كذب عليه الكثير وأن الرواة كذبوا عليه الكثير. يعني بين يدي عدة روايات الكشي يقول عن جعفر الصادق إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه. وأيضا يقول المجلس في بحار الأنوار عن جعفر اكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده. هذه النقطة الخلاصة التي وصلنا إليها. بعد ذلك ننتقل إلى رجال هؤلاء الكتب، الرجال الذين رووا هذه الأسانيد. عندما نتحدث عن الرجال أريد أن أقسم ما يطعن بالرجل إلى نوعين، ما يطعن بصدقه وما يطعن بأمور أخرى غير الصدق. أنا قلت في الحلقة الماضية والتي قبلها مدار علم الحديث على صدق الراوي، هنا النقطة المهمة جدا. الراوي صادق يقبل حديثه، غير صادق لا يقبل. قضية ضعف الحفظ، قضية كلها من أجل أن نتأكد من الصدق. فإذا طعن في صدق الراوي فقيل عنه كذاب، قيل عنه يفتري، هذا يسقط حديثه مهما يكون.
صحيح.
هذا اسمه متروك. أما إذا قيل مثلا هذا الراوي من فيه شبهة مثلا الاعتزال، فيه شبهة الخارجية،
لكن عنده بدعة معينة،
عنده بدعة معينة
لا تقبل الحديث في
بدعته، لكن رجل صادق. لو قيل هذا الرجل مثلا يعني يعنعن مدلس مثلا، فإذا المطعن في الصدق. ما سنتكلم به عن رجال هذه الكتب من هذه الناحية. من ناحية أنهم هل هم صادقون
نعم.
أم أنهم كذابون ومطعون في دينهم وفي عقيدتهم، حتى لا يأتي يقول هذا الكلام، حتى لا يأتي من يقول طيب وأنتم عندكم في رجال البخاري ومسلم من تكلم، نعم في رجال البخاري ومسلم من تكلم مثلا أن هذا من الخوارج أو تكلم في أنه هذا لكن لم يسي ليس في رجال البخاري ولا رجال مسلم واحد مطعون في صدقه
نعم.
ولا واحد قيل عنه أنه لا يصدق ولا واحد، وهذه الكتب وهذا تحدي، لكن في كتبهم اسمع لرجالهم. طبعا في البداية أيضا معلومة على الهامش، لماذا كل رواد جعفر عاجم؟
نعم.
لماذا كل رواد جعفر عاجم؟ يعني كل الذين يروون عن جعفر عاجم تجدهم من الأعاجم، يعني هنا طابع العجمة والفارسية نعم. الموجودة في النكهة النكهة الفارسية الموجودة في
حتى هذه النكهة اللي حضرتك تتحدث عنها
نعم.
إذا نظرت إلى روايات الموضوع عندهم على سبيل المثال اللي فيها تعيين لأسماء الأئمة
نعم.
تجد هذه النكهة الفارسية موجودة حتى في الأسلوب اللغوي
صحيح.
يعني واضحة إن صحيح. من كتب هؤلاء يعني ليسوا من العرب،
وحتى تجد يعني الحديث اللي توه كنا نقرأ عن جعفر قبل قليل يقول آه. أخذنا من كتاب الله يقول فيه تبيان كل شيء الآية آه. مش كده
لا لا من ده كثير
الآية ليست كذلك يعني حتى يكاد
يقول لك المجرم لما يعمل شيء يعني دايما يترك أثر الجريمة
نعم.
فأثار الجريمة وأثار الوضع والاختراق وأن هذا يعني دين مصنوع يعني هكذا كثيرة جدا.
هذا يعني الذي يحفظ ديننا وديننا أهل السنة أنه من الله عز وجل فلا تجد فيه اعتراض
الحمد
ولا
لله.
تجد فيه تناقض، أما ما تصنعه عقول البشر التناقض فيه موجود. رواد جعفر عندك محمد بن مسلم وجعفر بن يزيد الجعفي وزرارة بن أعين وأبا بصير المرادي وشبه كثيرون، طبعا يعني لا يمكن أن نأتي على كل رواية نتكلم، وإن كان هناك من أهل العلم من ألف كتابا في ذلك
نعم، بس فيهم مشاهير زي زرارة نعم. زي يزيد الجعفي
عبد الرحمن بن عبد الله الزرعي ألف كتاب رجل سنأخذ منهم عينة
نعم.
مثلا زرارة بن أعين، زرارة بن أعين يقول عنه الحائري اجتمعت العصابة على تصديقه والانقياد له إذن مين العصابة؟ يعني كل الشيعة اجتمعت العصابة على تصديقه والانقياد له، هذا في كتاب جامع الرواة، وقالوا فيه أفقه الأولين ستة وأفقه الستة زرارة وعد من أصحاب الباقر والصادق والكاظم، وإن الصادق قال فيه يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة، هذا من كتاب رجال الكشي. هل هذا الكلام شو فهمنا؟
ان زرارة ده هو مبشر بالجنة كمان
مش كده ده مبشر بالجنة واجتمعت العصابة عليه والثقة طيب لنرى من هو زرارة في كتبهم مش من عندنا احنا في كتبهم. يقول الكشي عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عن امام جعفر اللي توا كان عم يقول جعفر عن زرارة ان اسمك في الجنة
نعم.
هنا يقول جعفر عن زرارة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال جعفر عليه السلام أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم، قلت ما هو؟ قال هو ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب
تناقض.
وأيضا ينقل الكشي عن الصيداوي أنهم كانوا جلوسا معه وعد من أصحابه، فقال جعفر الصادق عليه السلام كما يقولون لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ثلاث مرات. وأيضا عن أبي عن جعفر الصادق يقول
أكبر الرواة عندهم
آه.
أو نعم أكثر مرويات عن زرارة
ما هو ده اللي
وأشهرهم
نعم. قال جعفر عن زرارة زرارة شر من اليهود والنصارى وممن قال إن الله ثالث ثلاثة إن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته
يعني العكس تماما بس معنا اسمح لك خد مداخلة ابو احمد من العراق السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام تفضل
كيفك اخبارك
بخير الحمد لله الله يسلمك تفضل اخ
احييك واحيي ضيفك الكريم
الله يحييك
الله يسلمك
و يعني كلام الاخ الضيف يعني كلام صحيحني قبل مئة
نعم
والدليل على ذلك أن التشيع لا يتم إلا تحت قطاع سياسي
نعم
والدليل على ذلك أنه إحنا يعني كنا في العراق لا كان يعني موضوع التشيع ولا كان أحد يأتي بموضوع التشيع ولا يوجد هذه البرامج ولا هذه الإذاعات يعني الآن أنه بعد سيطرة حكومة الملك فيه
نعم.
على الحكم في العراق أصبحت تريد أن تنشر التشيع
نعم حتى في المناهج التعليمية
نعم. حتى في المناهج اللي كان موجود بها يعني قصص تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
صحيح.
هذه ألغيت
نعم
هذه ألغيت وكان يوم الجمعة أنه دليل على ذلك أنه غلقوا مسجد أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم
نعم
في نفس الوقت هناك كانوا يؤمنون الزيارة لمرقد موسى الكاظم
نعم صحيح نعم
وقبل يوم أو يومين يعني أحد المعملين كان يتحدث في قناة تلفزيونية ويقول أنه إحنا يجب أن نوحد الخطاب الشيعي لنعرف من هو عدونا والآن عرفنا من هو عدونا يقصد أنه أهل السنة
نعم نعم يعني هذه حقيقة لا مفر منها لا يستطيعون الفكاك منها أبدا يعني وخاصة الأحداث في العراق يعني تتكلم وتبين للجميع يعني بعد أن رفع قناع الطاقية وما يحدث الآن نعم أشكرك أخي أبو أحمد شكرا جزيلا والأخ أبو أحمد تكلم في مسألة حتى هم بالنسبة للغطاء السياسي والبيئة المناسبة كما ذكرت حضرتك في عصر الدولة البويهية وكذلك الصفوية يحدث الآن في العراق زي ما قال أخ أبو أحمد المناهج التعليمية الصف الثاني الابتدائي موجود عندهم مادة من ضمن أركان الإسلام حاطين الخمس وزير التعليم العالي علي الأديب يريد أن يفرض كتاب شذرات الفكر الإمام الخميني على المناهج التعليمية في الجامعات يعني هذه البيئة اللي حضرتك تكلم عنها
يعني أنا لفت إليها لفتة يعني وإن كانت تحتاج إلى حلقة وحلقات تفصيل إيران متى تشيعت إيران كل أهل سنة
نعم.
كل
الأساس
كلها كانت أهل سنة عندما نقرأ في تراجم علمائنا كانوا في خراسان وفي نيسابور وكذا ما تشيعت إلا في زمن الصفويين عندما حاربوا السنة ولاحقوا العلماء وقتلوهم حتى يعني كان يقول أحد السفراء ظن السفير الدنماركي كان في إيران كان يقول إن الصفويين يهدمون المساجد ويحافظون على الكنائس
والمعابد اليهودية
نعم فإذا التشيع ما انتشر في إيران إلا في عهد الصفويين وإلى الآن انتشر في عهد الخميني العراق كما هو تاريخ التشيع بهذا الشكل كانت جذور التشيع موجودة في العراق لكن هؤلاء الآن الشيعة ولا سيما الشيعة العرب لو رجعت إلى جذورهم كما يقول أحد المؤلفين أظن موسى الموسوي يقول عمره من 200 سنة فقط
اسمح لي أخذ تليفون محفوظ من الجزائر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولضيفك الكريم
أهلا بك
أنا أخي الكريم حبيت أتدخل في كلمتان الكلمة الأولى طبقا للحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ من الأخير وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وابن تيمية رحمه الله كتب الكتاب الفرقة الناجية وإحنا نعلم علم اليقين على أن الفرقة الناجية هي ما أنا عليه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه والجماعة نحن أعداء الشيعة هذه شيء معروف يا أخي أحبت أن أطلب حاجة بك أنا راني من الجزائر واسمح لي ما نتكلمش مليح مليح العربية وأحاول أن أفهمك لماذا لا يجتمع العلماء تاعنا الحاضرين لأن العلماء الذين ماتوا قالوا على أن الشيعة هم كفار هكذا ونحن أعداؤهم نعم أعداؤهم لماذا لم نعلن عليهم حرب أولا العلماء تاعنا يقولوا باللي ممنوع عليهم لماذا يحجوا معنا إلى بيت الله الحرام لماذا لأنهم هم كفار ونحن مسلمون لماذا يحجوا معنا نمنع عليهم الحج وهم يذهبون إلى الكربون وبلا يحجون في كربون وبلا كما قال
كربلاء
عليه السلام وثم يا ما يا خويا إلا حبوا الحرب نحن مستعدون إلا حبوا أن ندخل العراق ندخل إلى العراق البحرين أينما كانوا نجيو لهم
أشكرك أخي محفوظ حتى نستطيع الرد عليك شكرا جزيلا يرد عليك الدكتور أيمن
يعني الله يجزيه الخير وأشكره على الحرقة، لكن مشكلتي الصلاة هي دائما خارج موضوعنا، لكن لا بأس يعني نقطة تؤخذ بعين الاعتبار. أنا لا أستطيع أن أجيب على أسئلة لماذا هذا شأن السياسيين، لماذا يسمحون بالحج، لماذا لا يحاربون الشيعة.
إحنا يعني ردنا نتعزى ده حلقات سابقة يعني.
ولكن أنا أريد أن أقول أو أضم صوتي إلى صوتي فأقول على حكامنا أهل السنة وعلى علمائنا أن يتنبوا إلى خطر الشيعة. إيران اليوم أخطر عدو موجود على الأرض.
نعم. هي قضية عالم ولا حاكم؟ العالم بيّن قال إن هؤلاء مثلا عندهم عقائد شركية وإلى آخره، لكن هذا القرار هل هو قرار علماء؟
العلماء قرارهم عندما يبينون كما ذكرت أنت، ولا يأتي من يقول لك مذهب خامس.
نعم. ولذلك هذه الحلقة للرد على أمثال هؤلاء،
على الرد على أمثال هؤلاء، وهؤلاء يخرجون من مؤسسات علمية مرموقة يعني للأسف. ليس من أفراد معينة. فعندما يبين للناس عقائد هؤلاء ويقولون هذه ملة جديدة وهذه يعني ليست من الأمة. الأمر الآخر حكامنا يعني صدقني إن بقي الحال كما هو الآن، وأنا أتكلم وكل حزن وأسى وعلى ما يحدث في العراق وعلى ما يحدث في سوريا، إذا بقي حكام المسلمين عامة وحكام الخليج خاصة يعني بهذه التساهل، فسيأتي اليوم الذي سنرى فيه إيران تسرح وتمرح في مكة والمدينة،
الله المستعان،
وتسرح وتمرح في المسلمين، ولن ينفع الندم آنذاك.
طيب معنا تليفون أحمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام، تفضل يا احمد.
يا سلام، اريد اسال الشيخ سؤال.
معك الشيخ، سامعك، تفضل.
الى متى المجاملة يعني بهذا الموضوع؟
ايه سؤالك؟
يعني المجاملة يعني انت ليش مثلا برامج خاصة على انهم عندهم دين ولا ما دين؟
المهم تتكلم عن مين؟ عن الشيعة يعني؟
ايه نعم. وإحنا عندنا دين، وأنتم تقولون تحشون إحنا أخوة وما الفرق إلى متى هذا الحج؟
يعني أنت ترى إن إحنا بنجامل الشيعة في هذا الموضوع لأن إحنا ما بنعملش برامج بنقول إن إحنا دين هم دين، تقصد ذلك؟
أي ما أحد نسوي برامج.
أنت تتابع برامجنا؟
هو أنا أتابع البرامج، تحشون صح الرافضة بس كلام مريض. يعني طيب. برامج مخصصة لهذا الموضوع.
طيب.
يعني ثلاثة.
طيب أشكرك أخي أحمد عشان وقت الحلقة. طبعا إحنا عندنا مجموعة متنوعة من البرامج، منها ما هي برامج عقائدية ومنها ما هي برامج سياسية تحت مظلة برضو يعني التصدي للتشيع والتمدد الصفوي، لكن في النهاية إحنا دعوتنا ليست عشان خاطر نقول إحنا دين وأنتم دين، لا، نحن ندعو الشيعة إلى دين الحق، وفي نفس الوقت نحذر الناس يعني من هذا الدين الباطل. واحنا افرضنا حلقات واثبتنا فيها، وهذا من ضمن هذه الحلقات لماذا نضع مثلا ما يسمى بالمذهب الجعفري تحت المجر، حتى نقول هذا ليس المذهب، ليس له علاقة بجعفر الصادق وليس له علاقة بالمذاهب الإسلامية. نحن نقول هذا الكلام لكن بشكل مهذب وبشكل دعوي. يعني انتهى وقت الحلقة الدكتور أيمن، إن شاء الله نكمل
إن شاء الله
في حلقات يعني أخرى. جزاك الله خير، أشكركم شكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.